الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الشروط العامة للتعارض غير المستقر، قلنا بأنها شروط أربعة. الشرط الأول أن يكون الكلامين اللذين يجمع بينهما بأنحاء الجمع العرفي صادرين من متكلم واحد أو بحكم الواحد، وقد تقدم شرح ذلك. الشرط الثاني أن يطمئن بصدور الخطابين اللذين يجمع بينهما بالجمع العرفي، فإذا علم بعدم صدور أحدهما لا يكون من موارد التعارض الغير المستقر، بل يدخل في موارد التعارض المستقر الذي يكون بين دليل وعدم الدليل، كما سيأتي بيانه وتقدمت الإشارة إليه. والسر في ذلك واضح، لأن في موارد الجمع في التعارض غير المستقر إنما يجمع بين الكلامين والخطابين بالجمع الدلالي بينهما، إنما نجمع بينهما في دلالة كل واحد من النصين والكلامين. فإذا علمنا بعدم صدور أحدهما لا يرجع إلى تجمع بينهما بين مدلولي الخطابين، بل يرجع إلى أن يكون صدور تعارض بين خبر يعلم بكذبه وبين علم خبر نعلم بصدقه، فحينئذ التعارض يكون بينهما تعارض مستقر، وسيأتي بيان حكم أحكام التعارض المستقر. فحينئذ خرج عن موارد الجمع العرفي وموارد التعارض غير المستقر، لأن الجمع في الموارد التعارض غير المستقر بين مدلولي الكلام. أما إذا علمنا بعدم صدور أحدهما وصدور الآخر فلا يكون التعارض غير مستقر، ولا يكون الجمع بين المدلولين، بل إن التعارض يكون بين خبر معلوم صدوره وخبر لم يعلم بصدوره بل نعلم بكذبه، حينئذ هو من موارد التعارض المستقر وسيأتي حكمه. هذا الشرط الثالث، أنه يكون من بعد الجمع العرفي بين مدلولي النصين يبقى أثر عرفي لذي القرينة، إذ أنكم عرفتم سابقا أنه إذا ورد عام من موارد الجمع العرفي، إذا ورد عام ثم ورد خاص فإنه نجمع بينهما بتخصيص العام بذلك الخاص، ويبقى شيء تحت ذلك العام فأثر عملي يبقى تحت ذلك العام المخصص. وكذلك في المقام، أي أنه كل قرينة إذا تصرف في ذي القرينة وكان تصرفه موجب زوال الأثر بالكلية عن ذي القرينة لا يدخل في موارد الجمع العرفي، فلا بد أن يكون تصرف القرينة في ذي القرينة بحيث يبقى أثر عرفي تحت ذلك القرينة، بل أثر تحت ذي القرينة. هذا هو الشرط الثالث، والسر في ذلك واضح، باعتبار أنه لو لم يبق أثر تحت ذي القرينة بعد التصرف بسبب القرينة والجمع بينهما، فإنه يرجع النزاع والتعارض إلى التعارض بين سند ذي القرينة وسند القرينة، إذ إن سند القرينة إنما تشمل دليل سند القرينة تشمل الخبر الذي فيه أثر. أما إذا لم يكن له أثر عملي ولم يترتب عليه أثر عملي فلا يشمله دليل سند الخبر حين سند ذلك الدليل. ففي المقام، المفروض إن القرينة قد تصرفت في ذي القرينة بحيث لم يبقى أثر عملي تحت ذي القرينة، فإن سند ذي القرينة لا يشمل هذه ذي القرينة، فإذا لم يشمله حينئذ يخرج من التعارض غير المستقر ويدخل إلى التعارض المستقر، فيكون النزاع والتعارض بين دليل وهو القرينة الذي له سند معتبر لشمول دليل له إذ له أثر مترتب عليه، ودليل وهو ذي القرينة الذي ليس لا يترتب عليه أثر بعد الجمع العرفي بينهما، فحينئذ لم يشمله السند، فالحكم حينئذ التساقط بعد عدم وجود ما يكون موجبا لتقديم أحدهما على الآخر، إذ أن دليل سند الخبر وسند ذي القرينة لا يشمله إذا لم يترتب عليه أثر. ومن هنا حاول بعض الأصوليين إخراج الجمع بين الروايتين إذا صدرت إحداهما تقية إدراجه تحت هذا العنوان، وقال بأن هذا خارج من موارد الجمع العرفي الذي ذكرنا سابقا، بأنه إذا ورد خبران أحدهما دال على التقية والآخر لا يدل على التقية، فإنه هناك الذي دل على التقية نص في الدلالة في التصديقية على الإرادة الجدية في عدم إرادة الواقع، والذي لم يدل على التقية ظاهر في ذلك، فنحمل اليد ونحمل ونتصرف في الظاهر بسبب النص حينئذ. هذا هو الذي ذكرناه جامعا سابقا فيما إذا ورد أظهر وظاهر أو نص وأظهر وظاهر يقدم النص عليهما ونتصرف في الظاهر ونتصرف في الأظهر، هذا هو موارد الجمع العرفي. فالجمع العرفي ينطبق في موارد التقية إذا صدر خبران ورد خبران أحدهما دال على التقية والآخر يدل على عدم التقية، فإن الذي يدل على التقية نص في عدم الإرادة الجدية أو الإرادة الجدية في عدم بيان الواقع، والثاني ظاهر في ذلك، فنحمل حينئذ النص ونتصرف بالنص في الظاهر ببركة النص. هذا ما تقدم. حاول بعضهم أن يخرج هذين الخبرين أي موارد التقية عن مورد الجمع العرفي والتعارض غير المستقر، وذلك لأنه إذا علمنا بأن أحد الخبرين إنما صدر تقية فلا يشمله الخبر دليل سند الخبر حينئذ، وسند الخبر لا يشمله حينئذ إذا سقط عن الخبرية فلم يشمله دليل السند، لا يتعارض بينه وبين ذلك الخبر الذي يدل على الحكم خير التقية، فأخرجه من موارد الجمع العرفي وأدرجه تحت هذا الشرط، إذ بعد علمنا بأن أحد الخبرين هو قد ورد تقية فلا أثر مترتب عليه أبدا، هو خلاف الواقع فلا يترتب عليه أثر عملي، فلا يشمله دليل سند الخبر حينئذ، فإذا لم يشمله دليل سند الخبر فلا يدخل في موارد الجمع العرفي. هذا ما ذكره بعضهم. إلا أن الكلام في أصل اعتبار هذا الشرط، هل أن هذا الشرط معتبر في موارد التعارض غير المستقر أم أنه لا دليل على هذا الشرط أبدا؟ ذهب بعض الأصوليين إلى عدم اعتبار هذا الشرط، وقال بأنه أن دليل الخبر ودليل سند الخبر إنما يشمل الخبر إذا ترتب عليه أثر عملي عرفي، فإذا ترتب على الخبر أثر عملي عرفي يشمله دليل سند الخبر حينئذ، أما إذا علمنا بأنه لا يترتب على ذلك الخبر أثر عملي عرفي لا يشمله دليل الخبر وسند الخبر حتى يقع تعارض بين هذا الخبر وذلك الخبر حينئذ، فيخرج عن مورد التعارض بالكلية أبدا، لم يبقى إلا خبر واحد ولا بد من العمل بذلك الخبر. إذا طبقنا هذه الكبرى على المقام فإننا بعد التصرف في ذي القرينة بسبب القرينة وعدم وجود أثر عملي يترتب على ذي القرينة بسبب هذا التصرف وتقديم القرينة على ذي القرينة، فلم يبقى أثر يترتب على ذي القرينة، معناه أن دليل سند الخبر لا يشمل ذي القرينة حينئذ، فإذا لم يشمله سقطت عن الحجية، فإذا سقطت عن الحجية لا يقع التعارض، لا تصل النوبة إلى وقوع التعارض بينهما حتى نرجع إلى الوجوه وأنحاء الجمع العرفي. هذا ما ذكره بعضهم، لكن يمكن الجواب عن ذلك إن دليل سند الخبر إنما يشمل كل خبر يترتب عليه أثر عرفا على سبيل القضية الحقيقية، كل خبر يترتب عليه الأثر يشمله دليل سند الخبر حينئذ. هذا واضح. وإن لم يكن هذا الأثر باقيا بسبب تصرف قرينة أو انتفاء موضوع ذلك الخبر، فإن طروء الطارئ على ذلك الخبر لا يوجب سلب أو عدم شمول دليل سند الخبر لذلك الخبر، فدليل الخبر وسند الخبر يشمل هذا الخبر باعتبار ترتب أثر عملي عليه لو لم تكن قرينة في البين. أما إذا وجدت قرينة في البين ودليل سند القرينة تشمل القرينة حينئذ، فحينئذ أوجب سلب الأثر العملي عن ذي القرينة أو لانتفاء موضوع ذلك الموضوع موضوع ذي القرينة لا يوجب القول بعدم شمول دليل سند الخبر له، إذ دليل سند الخبر يشمل كل خبر يترتب عليه مطلقا على سبيل القضية الحقيقية فينطبق بالمقام ولا إشكال فيه من هذه الناحية، فيمكن القول بمثل هذا الشر، ولكن إخراج الجمع العرفي عن هذا باعتبار أن الخبر الذي دل على القرينة لما لم تكن فيه دلالة جدية لبيان الواقع بل الدلالة الجدية على خلاف الواقع فتسقط دليل هذا، قد تقدم الكلام فيه، خبر ورد تقية وخبر معارض لا يدل على التقية، هناك تعارض بينهما، فنحمل الظاهر على النص حينئذ ونتصرف بسبب النص في الظاهر. هذا ما تقدم بيانه. الشرط الرابع أن يكون التعارض والتنافي بين الدليلين ذاتيا بأن يكون بينهما تضاد أو تناقض ذاتا، وأما إذا كان التعارض بينهما عرضيا فلا يدخل في موارد التعارض غير المستقر، فلا بد أن يكون التعارض بين الخبرين أو بين الكلامين تعارضا ذاتيا كأن يكون بينهما التناقض والتضاد، أما إذا كان التعارض عرضيا فلا يدخل في موارد الجمع العرفي. مثال ذلك ما إذا ورد دليل يدل على وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة بصراحة، ورد دليل آخر يدل على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة، وقد ورد دليل من الخارج أنه لا يوجد في صلاة في ذلك الوقت إلا صلاة واحدة، لم يكن هناك صلاتان على مكلف في وقت واحد بدليل آخر علمنا ذلك، فنعلم حينئذ هذا تعارض عرضي حصل. لو لم يكن هذا الدليل الخارجي الذي يدل على عدم وجوب صلاتين في وقت واحد على المكلف لم يكن هناك أي تعارض ذاتي بينهما، دليل يدل على وجوب صلاة الجمعة، دليل آخر يدل على وجوب صلاة الظهر، فلا بد أن يقع التعارض بينهما. لما وجد دليل آخر إنما صار تعارضا عرضيا حينئذ، هذا التعارض العرضي إذ يمكن الجمع بينهما بأن نصلي صلاة الجمعة وصلاة الظهر كلاهما في وقت واحد، لكن ورد الدليل من الخارج على عدم وجوب صلاتين في وقت واحد صار التعارض عرضيا حينئذ لا يمكن الجمع بينهما من هذه الناحية، فيقع التعارض بين الدليلين ويترتب أحكام التعارض المستقرة عليه. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك وسيأتي بيان ذلك تفصيلا. فحينئذ إذا كان التعارض بين الكلامين والخطابين اللذين يريد الجمع بينهما، إذا كان التعارض عرضيا لا يدخل تحت موارد الجمع العرفي. هذا الشرط قيل بأنه مستفاد من كلمات المحقق النايني رحمه الله، وإنما كلام في الأدلة أو الوجوه التي استدل بها على هذا الشرط. هل إن هذه الوجوه التي استدل بها على هذا الشرط هو صحيح أو ليس بصحيح؟ الوجه الأول، قالوا بأنه مثل العام والخاص إذا علمنا بكذب أحدهما، فحينئذ هناك ما هي الحيلة في ذلك المقام؟ إذا علمنا بكذب أحدهما فنقيس المقام على تلك حينئذ. هذه قرينة وتلك هذا نص وذاك نص، كلاهما يدلان على وجوب شيء، ولكن ورد من الخارج دليل على عدم وجوب هذين الحكمين في وقت واحد. فحينئذ ما نقوله في العام والخاص إذا كان أحدهما كذبا نقوله في المقام حينئذ لا يجمع بينهما بالجمع العرفي. هناك ما جمعنا بالجمع العرفي كذلك لا نجمع بينهما بالجمع العرفي، فنحمل أحدهما على، إذا أردنا أن نجمع بالجمع العرفي نحمل أحدهما على الاستحباب، هذا هو الجمع العرفي. نحمل وجوب صلاة الجمعة لما دل على النصية نقول بوجوب صلاة الجمعة، ودليل الذي يدل على وجوب الظهر ظاهر في ذلك نحمل هذا الظاهر على الندب حينئذ، هذا هو الجمع العرفي. لكن قلنا بأن هذا التعارض عرضي وليس ذاتيا، أي لم يكن تدابدا وتناقضا ذاتيا بينهما، فعناذ فما قلناه هناك يجري في المقام، لكنما الرد عليه واضح إن ذلك قياس مع الفارق، إذ هناك عام وخاص. علمنا بكذب أحدهما أدرج هذا في باب الشرط الثاني الذي ذكرناه، لو علمنا بكذب أحدهما لا يدخل في موارد الجمع العرفي، إذ موارد الجمع العرفي هو الجمع بين مدلولي النصين، وأما إذا علمنا بكذب أحدهما لا يرجع إلى مدلول النص، وإنما يرجع التعارض إلى سند كل واحد من النصين دليل الحجية حينئذ، فيسر التعارض وينقلب التعارض إلى التعارض بين دليل الحجية لا بين المدلولين. في المقام نفس الكلام، هناك مدلولي النص، هنا شيء آخر، نص يدل على وجوب صلاة الجمعة، ظاهر يدل على وجوب صلاة الظهر، فحينئذ الجمع العرفي بينهما ممكن، ليس مثل العام والخاص إذا علمنا بكذب أحدهما، فإنه لم يكن هناك جمع بين مدلولي النص حينئذ نعلم بكذب أحدهما، فيرجع النزاع والتعارض إلى التعارض بين دليلي النصين. في المقام أنه يمكن الجمع بينهما ولا غير في ذلك، نحمل الظاهرة على الندب حينئذ ويرتفع التعارض بينهما، فالقياس مع الفارق، هناك كان لعدم إمكان الجمع بين المدلولين، هنا ممكن الجمع بين المدلولين، فقياس مع الفارق. قياس مع الفارق أن هنا تعارض حصل من ناحية دليل آخر، وهناك إنما لم يكن هناك دليل آخر، علمنا بكذب أحدهما لم نعلم الآن بكذب أحد هذين الخبرين، هناك علمنا بكذب إما العام أو كذب الخاص حينئذ، أما في المقام نعلم بصدور الخبرين من المعصوم، ولم نعلم بكذب أحدهما بل نعلم بصدورهما لو لم يكون الدليل الخارجي الذي دل على عدم وجوب صلاتين على المكلف في وقت واحد، فالفرق بينهما واضح فلا يمكن قياس المقام على ذلك المورد كما تقدم بيانه. هذا هو الوجه الأول، وستأتي الوجوه والإشكال فيها إن شاء الله.